الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهادي هادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبادئ بدء، أحمد الله الذي يسر بهذه الزيارة إلى هذه القرية المباركة بإذن الله، وإلى هذا المسجد نزولا عند طلب إخواننا الفضلاء الذين أحبوا ورغبوا أن تكون المحاضرة في هذه الليلة في هذا المسجد، فشكر الله لهم وكتب الله لهم سعيهم في الخير وحبهم لنشر الخير، وعلى رأسهم أخونا الداعي المفضال أبو عبد الرحمن محمد بن علي بن سعيد، وكذلك أبو محمد عبد الوهاب، وكذلك أخونا أبو شعيب سليم، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي أهاليهم وذراريهم، وأن يثبتنا وإياهم على السنة والعلم. ومثل هؤلاء لا يحتاج المعرف إلى أن يعرف فيما هم فيه في هذا البلد في نشر الخير من قبل أن نصل إلى هذا البلد، وهذا نقوله دينا والله يعلم من فوق عرشه، لا تزلفا ولا تملقا، بل وكثيرا ما أذكر في محاضرات قلت ألا الله ساق لهم هذا الخير بوجود مثل هؤلاء الذين صبروا على هذه الدعوة، فأسأل الله أن يوفقنا وإياهم لطاعته. ثم حفظكم الله، هذه المجالس مجالس خير، مجالس بركة، مجالس فوز، مجالس تمكين، وهي توفيق مع هذا وتسديد واختيار من الله واصطفاء منه ليجعل روادا للمساجد يتعلمون وليس فقط، بل وينتفعون وينفعون. ونحن بإذن الله عز وجل في هذا الوقت الذي أسأل من الله أن يكتب الخير وأن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل. نتكلم عن شيء قد نغفل عنه، وهو منزلة أهل العلم في دين الإسلام. لترى أن من وفق للعلم ليس باختياره وليس بذكائه أبدا، والله إنما اصطفاه الله عز وجل لقوله سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فقد قال الإمام ابن القيم: أصلا وميراثا. ولقول الله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، بمعنى أن هذا الطريق وهذا السير اصطفاء من الله لمن شاء من خلقه، ولذلك أعلى الله أهل العلم، كل بحسب ما أعطاه الله من العلم، ورفعهم وميزهم. لترى أن أهل العلم منزلتهم في دين الإسلام منزلة عظيمة، كيف لا عباد الله؟ والله عز وجل قد باين بينهم وبين جميع المخلوقات بقوله في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالله عز وجل فرق بين المتعلم وبين الجاهل، وهذا بالبداهية عقليا، أن المتعلم غير الجاهل. فكلما ازداد العبد علما ازداد قربا من مولاه، وازداد خشية له، وازداد تعظيما لله وطمعا فيما عنده. منزلة أهل العلم في دين الإسلام منزلة عظيمة عباد الله، كيف لا؟ والله عز وجل قد زكاهم من فوق عرشه بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد علما ازداد خشية. يقول بعض السلف لولده: يا بني، إن لم يزدك العلم خشية فلا تطلبنه. فإذا تعلم العبد ورأى أن العلم لم يؤثر فيه لا في عبادته يزداد فيها، ولا في معاصيه يتقلل منها ويتركها، ولا في معاملته مع أبيه ولا مع أمه ولا مع زوجته ولا مع جيرانه وبناته وإخوانه، فلم يتأثر فيه. منزلة العلم عباد الله في دين الإسلام، منزلة أهل العلم في دين الإسلام منزلة عظيمة، كيف لا؟ والله عز وجل قد أخبر برفعتهم بقوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه تزكية من الله وإخبار من مولانا سبحانه وتعالى أن أهل العلم يرفعهم الله عز وجل. منزلة أهل العلم في دين الإسلام منزلة عظيمة، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالرفع عباد الله ليست في المناصب، وليست في التجارات، وليست في الحسب ولا في النسب، إنما الرفعة عباد الله في هذا السير. منزلة أهل العلم في دين الإسلام منزلة عظيمة، الله عز وجل أشهدهم على وحدانيته بقوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. منزلة أهل العلم في دين الإسلام منزلة عظيمة، زكاهم الله عز وجل بقوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذه تزكية إلهية من رب البرية سبحانه وتعالى، أن هذا القرآن، أن هذا الدين محفوظ بصدور العلماء، كل على حسب ما أعطاه الله من العلم. فلو لم يكن عباد الله العلماء عندنا فمن سنرجع ومن أين سنأخذ العلم؟ لا شك أن الله عز وجل اصطفاهم. منزلة أهل العلم في دين الإسلام منزلة عظيمة، كيف لا، والله عز وجل أمر جميع الخليقة أثناء الاختلافات بين الرجل وأخيه، وبين الزوجة وزوجها، وبين الصديق وصديقه، أن يكون المرجع إلى أهل العلم بقوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالخلاف يحصل بين الأخ وأخيه، وبين الزوجة وزوجها، بل وبين جميع الخلق، ولكن هذا الخلاف عباد الله أمر الله عز وجل بالرجوع إلى أهل العلم، فهم الذين زكاهم الله عز وجل. فمنزلة أهل العلم في دين الإسلام منزلة عظيمة، كيف لا عباد الله، والله عز وجل قد ائتمنهم على خلقه، وأمر الملوك وأبناء الملوك، وأمر الرؤساء وأبناء الرؤساء، وأمر الأغنياء والفقراء، وأمر الرجال والنساء بالرجوع إليهم بقوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله عز وجل جميع الخليقة بالرجوع إلى أهل العلم. منزلة أيها الإخوة، منزلة العلم أو منزلة أهل العلم منزلة عظيمة في دين الإسلام، كيف لا عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أهل العلم أن جلساءهم يوم القيامة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما جاء ذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. هذه تزكية من الله جل وعلا، وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن جلساء حملة القرآن يوم القيامة هم الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل. منزلة أهل العلم أيها الإخوة منزلة عظيمة في دين الإسلام، ولذلك جاء في حديث ابن مسعود وجاء عن أبي مسعود بقوله: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإن كان خلف هذا الإمام الملوك والتجار والأثرياء والقادة والأقوياء، إلا أن أهل العلم ميزهم الله عز وجل واصطفاهم بقوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإن كان من الفقراء، وإن كان وضيع النسب، وإن كان كيفما كان أسود البشرة، إلا أن ديننا عظم من شأن هؤلاء. دين الإسلام رفع من شأنه للعلم، ولذلك حتى من يكون خلف الإمام ينبغي أن يكون أولو الأحلام والنهى، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أو حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود وحديث أبي مسعود لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. حتى وهم خلف الإمام لا يكون إلا أولئك أهل العلم الذين يكونون خلف الإمام، لنرى أن أهل العلم منزلتهم في دين الإسلام منزلة عظيمة عباد الله. منزلة أهل العلم في دين الإسلام منزلة عظيمة حتى أثناء موتهم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أو في قتل أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل من هو أحفظهم لكتاب الله، لأنهم كانوا يدفنون في القبر الواحد
اثنين أو ثلاثة، فكان إذا أشير له صلى الله عليه وسلم أن هذا أحفظهم قدمه في اللحد إكراما له، لتروا أن أخل العلم عباد الله منزلتهم في دين الإسلام منزلة عظيمة أحياء وأمواتا. كيف لا عباد الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لتروا عباد الله أن منزلة أهل العلم في دين الإسلام منزلة عظيمة. ولذلك كان من تعظيم الله تعظيم حملة القرآن. منزلة أهل العلم عباد الله في دين الإسلام منزلة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله جل وعلا إجلال أو إجلال حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. هذا من تعظيم الله عز وجل، أننا يجب علينا وجوبا حتما لازما أن نعظم حملة القرآن عباد الله. لأن الذي لا ينطق عن الهوى يقول: إن من إجلال الله عز وجل إجلال حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. لترى أن حملة القرآن هم نور المصانير هذه الأمة، هم مصابيح الدجى، بل هم أولياء لله عز وجل. كيف لا عباد الله؟ والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول الإمام الشافعي رحمه الله ويقول الإمام أبو حنيفة رحمهما الله، قال: ما إذا لم يكن العلماء، إذا لم يكن حفظة القرآن هم أولياء لله، فليس لله ولي، فليس لله ولي. فإن من تعظيم الله ومن إجلال الله عز وجل ومن تعظيمه سبحانه وتعالى تعظيم حملة القرآن. كيف لا عباد الله؟ وأهل العلم يقولون إن تعظيم الأمر والنهي يدل على تعظيم الآمر والناهي، فإن من عظم أمر الله ومن عظم نهي الله جل وعلا هذا يدل على تعظيمه لله سبحانه وتعالى. منزلة أهل العلم عباد الله في دين الإسلام منزلة عظيمة. كيف لا عباد الله؟ وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم طرب من ربي هذا الأمر، منزلة أهل العلم منزلة عظيمة في دين الإسلام، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الملائكة أنها تضع تلك الأجنحة لطالب العلم رضا بما يطلب، وفي رواية رضا بما يصنع. منزلة أهل العلم في دين الإسلام منزلة عظيمة عباد الله. كيف لا والله عز وجل جعلهم شهداء حتى في يوم القيامة على الخلق. قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فأشهد الله العلماء حتى بعرصات القيامة على الخليقة، لنرى أن منزلة أهل العلم في دين الإسلام منزلة عظيمة. منزلة أهل العلم عباد الله في دين الإسلام منزلة عظيمة. كيف لا عباد الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قد أخبرنا من أوصافهم وأخبرنا عن أعمالهم، ولنا في كتاب الله عز وجل المثل العجيب حين أخبر الله عز وجل في خروج قارون على قومه وخرج في زينته. فانظروا عباد الله إلى نظر أهل العلم وانظروا إلى نظر أهل الدنيا. قال الله عز وجل عن قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فأخبر الله عز وجل أن نظر أهل العلم أن العبد كلما ازداد من علمه ازداد زهدا في الدنيا. منزلة أهل العلم منزلة عظيمة في دين الإسلام، كيف لا عباد الله؟ والله جل وعلا قد جعل قلوبهم أوعية لكلامه، كيف لا عباد الله؟ والله عز وجل قد أخبر أن نطقهم أفضل النطق بقوله سبحانه في كتابه الكريم، بقوله سبحانه في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه تزكية إلهية من رب البرية سبحانه وتعالى، أنه لا أفضل ممن يتلفظ، لا أفضل ممن ينطق في الدعوة إلى الله عز وجل داعيا إلى دينه، محذرا من الشركيات، محذرا من البدع والخرافات، يدعو الناس ويخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، يخرج الناس من ظلمات البدع إلى نور السنة، يخرج الناس من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة. كيف لا تكون هذه التزكية لهم؟ وأناس علماء فرغوا أنفسهم وأوقاتهم عباد الله لنشر دينه سبحانه وتعالى، ائتمان من الله جل وعلا، اصطفاء من الله جل وعلا، اختيار من الله جل وعلا لمن ينشر هذا الدين. ولذلك قال أهل العلم: ترى أهل الدنيا، ترى التجار لا يضعون أموالهم في الزبالات، لا يضعون أموالهم في الزبالات، ربما ترى ذلك التاجر تكون عنده الخزانة الذي لا يستطيع أحد أن يفتحها إلا هو، حريصا على حفظ ماله وعلى جمع عنده من الأوراق. قال أهل العلم: فلذلك ترى أهل الدنيا لا يضعون أموالهم في الزبالات، إنما يضعون الأموال في أماكن حصينة حتى لا يستطيع أن يتسلط عليها أحد، فسبحانه وله المثل الأعلى، يضع الله عز وجل العلم حيث شاء، حيث شاء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يرفع، والله جل وعلا هو الذي يختار. ولذلك في الآية المذكورة آنفا في قوله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، أي ليس لك هذه الخيرة أبدا أن تختار أن تكون لنفسك عالما أو تكون غير ذلك. لا، منزلة أهل العلم عباد الله في دين الإسلام منزلة عظيمة، كيف لا أيها الناس؟ والله جل وعلا قد أعطاهم ما لم يعطي الملوك، ما لم يعطي الوزراء، ما لم يعطي الأمراء، ما لم يعطي التجار، ما لم يعطي الأقوياء ولا القادة، ما لم يعطي أرباب الدنيا أبدا، كيف لا؟ وقد أعطاهم الله عز وجل تركة الأنبياء والمرسلين، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. تزكية من الله جل وعلا أن من وفق لأخذ العلم فقد أخذ تركة الأنبياء والمرسلين، فليس كل إنسان يوفق لهذا الطريق، وليس كل إنسان يسلك هذا الطريق، لا والله، لو كان العلم عباد الله يشترى لاشتراه أرباب الأموال بأنفس أموالهم، لو كان العلم أيها الإخوة يورث، لورث الناس بعد آبائهم إن كانوا علماء. فالعلم هو ليس لإحياء تراث، وليس هو مجرد ثقافة يتعلمها الناس، إنما هو لنشر دين الله جل وعلا. ولذلك من أمارات قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قل العلماء في المجتمعات هذا نذير شر والعياذ بالله ومؤذن بقيام الساعة، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا نذير شر إذا مات العلماء، إذا فقد العلم بين أوساط المسلمين. بل يا عباد الله، ألا ترى لو أن كل إنسان يطبق هذا في بيته، ألا ترى أن البيت الذي دخله العلم تقل فيه المشاكل وتقل فيه المعاصي ويكثر فيه الخير وتكثر فيه الطاعة، وبيت ليس فيه علم لا شك ولا ريب أن أغلقه يكثر عندهم المعاصي، تكثر المعاصي وتقل الطاعات ويكثر الخلاف على قدر بعدهم من العلم. كيف لا عباد الله؟ فمنزلة أهل العلم منزلة عظيمة في دين الإسلام. قد مثل الله عز وجل بما يحملونه بالنور، قال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مثل عظيم، مثل عجيب عباد الله. فالله عز وجل مثل من أعطاه الله العلم كمن عنده نور، وهكذا كلما ازداد العبد من العلم ازداد بصيرة فيما حوله من الشركيات، من البدع، من المعاصي، من المخالفات، من الأخطاء، على قدر علم العبد. كيف لا؟ والله عز وجل قد قال في هذه الآية: أومن كان ميتا أي بالجهل فأحييناه أي بالعلم، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فترى صاحب الجهل كرجل يمشي من هنا مثلا إلى عدن في ظلم الليل لا يحمل معه ضوءا يستضيء به. لا شك عباد الله أنه سيكثر منه التخبط، ربما يصطدم بحجر ويصطدم بشجر، وربما يغوي من رأس جبل. هذا إن وصل حيا إلا ربما وقد تمزق الثياب بسبب أنه ليس عنده نور يستضيء به. والعبد إذا أخذ مصباحا بين يديه فكلما قوي ضوء المصباح يعرف أن هذا حجر، ويعرف أن هذا شجر، ويعرف أن هذا زجاج، وأن أمامه ثعبان. فربما تراه ينحي قدمه يمنة ويسرة على قدر النور، وكلما ازداد النور ازداد بصيرة بما يراه في أمامه. فالعلم عباد الله، منزلة العلم في دين الإسلام منزلة عظيمة لا تعدلها نعمة بعد نعمة الإسلام. كيف لا عباد الله؟ والإمام أحمد رحمه الله يقول: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. إذا من أعطي العلم فقد أعطي خير الدنيا والآخرة عباد الله، بل جماع الدنيا والآخرة، خير الدنيا وسعادة الدنيا والآخرة في هذا السير عباد الله. كيف لا؟ منزلة أهل العلم في دين الإسلام منزلة عظيمة. يقول بعض السلف: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. منزلة أهل العلم عباد الله في دين الإسلام منزلة عظيمة. ألا تلاحظون ونقرأ ونسمع حديث أبي أمامة، الحديث العظيم الذي والله من تفطن فيه وأمعن النظر فيه وصوب النظر فيه وعمل عمل بما فيه لو أكل خبزا يابسا على شربة ماء وهو في تعليم الناس للخير لكان ما أعطي خير من الدنيا بحذافيرها. كيف لا عباد الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته لا يعلم عدد الملائكة إلا الله. السماوات محملة بالملائكة، البيت المعمور كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يرجعون إليه. إن الله وملائكته وأغلى السماوات، كم عدد الحور، كم عدد الطيور الذي في الجنان، كم المخلوقات الذي في السماوات. إن الله وملائكته وأغلى السماوات وأغلى الأرض، كم عدد عباد الله المخلوقات منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرثها من البشر، من الحيوانات، من الطيور، من كل ما خلق الله عز وجل. ماذا تصنع هذه عباد الله؟ إن الله وملائكته وأغلى السماوات وأغلى الأرض، حتى الحيتان في البحر هل يستطيع العالم بأكمله بما عندهم من التكنولوجيا وبما عندهم من الآلات الحديثة أن يفعلوا تعداد سكان لما تحمله البحار من الأسماك؟ وأن لهم هيهات هيهات أن يصلوا إلى هذا الأمر. لكن اسمعوا عباد الله، إن الله وملائكته وأغلى السماوات وأغلى الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها أي في بيتها، ليدعون لمعلم الناس الخير. أيا سبحان الله، مليارات وأي مليارات عبد الله، لترى أن منزلة أهل العلم ليس بالأمر السهل. والله عباد الله، كلاب تدعو لهم، حيوانات تدعو لهم، كل الخليقة رب البرية سبحانه وتعالى. انظر، إن الله وملائكته وأغلى السماوات وأغلى الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها، ليدعون لمعلم الناس الخير. هل تحلل يحصل الملوك على هذه المزية؟ هل يحصل الرؤساء على هذه المزية؟ هل يحصل التجار والقادة والوزراء على هذه المزية عباد الله؟ ألا تروا أن هذه خصيصة لمن يعلمون الناس الخير؟ ألا ترون أن هذه كرامة من رب البرية سبحانه لمن وفقه الله جل وعلا لتعليم الناس دين الإسلام، دين الإسلام عباد الله؟ لو لم يكفي من فضيلة العلم عباد الله إلا أن العبد يرفع عن نفسه الجهل، كلما ازداد العبد علما ازداد قربا من مولاه ومن بارئه سبحانه وتعالى. منزلة أهل العلم عباد الله في دين الإسلام منزلة عظيمة لا تعدلها نعمة، لا تعدلها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا هو الدين، يحتاج إلى الناس، يحتاج من الناس أن يأخذوا هذا العلم بقوة وبصلابة وبتجلد. منزلة أهل العلم منزلة عظيمة، فالله جل وعلا زكاهم أنهم خير الناس، كما جاء في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم. هذه ليست تزكية من رئيس ولا من مدير مكتب ولا من قائد ولا من أي شركة ولا مؤسسة ولا من وزارة ولا من نوم إمارة، إنما هي تزكية ممن لا ينطق عن الهوى، بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية أخرى: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هذا شيء عباد الله ملموس، شيء ملموس، أن من وفقه الله جل وعلا لتعليم الأطفال، لتعليم الصغار أو الكبار في قريته أو في مركز أو في أي مكان، يعلمهم القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. منزلة أهل العلم في دين الإسلام منزلة عظيمة، فهم خير الناس، كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، وهنا نكرة تعم أراد الله له جماع الخيرية في طلب العلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند هذا الحديث، قال: خيري الدنيا والآخرة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله جل وعلا لك أيها الطالب خيرا أعظم مما لو أعطيت الدنيا بحذافيرها، كيف لا عباد الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدنيا بما فيها لا تزن عند الله جناح بعوضة، كيف لا؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء. فمنزلة أهل العلم عباد الله منزلة عظيمة، ولذا ترى أنهم أقل المجتمعات، أقل في المجتمعات. لو كل واحد ينظر إلى قريته، كم من حفظة القرآن، كل ينظر إلى قريته وإلى بلده بل إلى بيته. كم من أولادك من يحفظون القرآن، كم من أخوانك من يحفظون القرآن، كم من جيرانك من يحفظون القرآن، لترى أنهم قلة قليلة في المجتمعات. لماذا عباد الله؟ لماذا أيها الناس؟ كان أهل العلم قلة قليلة، لأن هذا الطريق مناقبه عظيمة، لأن هذا الطريق اختيار من الله. منزلة أهل العلم عباد الله منزلة عظيمة في دين الإسلام، كيف لا والله جل وعلا قد سهل لهم الطريق إلى دخول الجنة، كما أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة وهذا لفظه بقوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أو قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء عن أبي الدرداء أيضا، لترى أن الله جل وعلا سهل لهم طريق الجنة وبين لهم طريق الجنة. عباد الله، كيف لا أيها الناس، منزلة أهل العلم في دين الإسلام منزلة عظيمة، وهم يدعون إلى توحيد الله ويدعون الناس إلى إفراد العبادة لله. كيف لا عباد الله، وهم يحذرون الناس من عبادة غير الله ومن صرف العبادة لغير الله. كيف لا عباد الله، وكم كم أيقظ الله عز وجل بهم أيقظ الله عز وجل بهم من أناس ابتعدوا عن الخير، كم أحيى الله عز وجل بهم من قلوب موتى، كم فتح الله عز وجل بهم من آذان صماء ومن أعين عمياء، كم غدا الله بهم من ضلالة، كم بين الله بهم على طريق الحق، كم أنقذ الله عز وجل من أناس، أنقذ الله عز وجل بهم أناس قد كانوا ولجوا ودخلوا في ظلمات الشرك، في ظلمات البدع، في ظلمات المعاصي. كيف لا عباد الله، والله عز وجل قد ائتمنهم. كيف لا، منزلتها للعلم عباد الله في دين الإسلام منزلة عظيمة. ولذلك كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى نبي الله أيضا الخضر: هل أتبعك؟ وهو نبي، كليم الله يذهب ويرحل المسافات من أجل أن يتحصل على العلم: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. لترى أن العلم، لن تنال العلم إلا بالصبر، صبر على الفقر، صبر على ما يحصل لك من لأواء العيش، صبر مما يحصل لك من مرض، من فقر، من أذية، قد ربما تريد طلب العلم وإذا بك ترى الزوجة تقوم عدوة لك، أو يقوم أخوك أو أبوك فيحتاج إلى صبر. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. بمعنى ذلك أنه يحتاج إلى طاعة إذا أردت تعليم العلم ونيل العلم وأخذ العلم. قال في تلك الآيات: لن يتحدث معه أبدا، وهو يقول له: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، انظر، ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وهو كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، منزلته للعلم أيها الإخوة منزل عظيم في دين الإسلام. إلا أنه يتنبه عن أمر مهم، فكم ممن صار من كبار العلماء صار من وقود النار والعياذ بالله، صار من وقود النار وهو من كبار العلماء، في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصلى وعلى آله وصحبه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم: في الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار، وذكر منهم العالم، وذكر منهم حافظ القرآن، بسبب أنه حافظ القرآن ليس لله، وتعلم العلم ليس لله، فهذا شيء مخيف. كان أبو هريرة أحفظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، إذا حدث بهذا الحديث يغمى عليه من شدة خوفه، إذا حدث بهذا الحديث يغمى عليه من شدة خوفه. فالعلم أيها الإخوة منزلة أهل العلم منزلة عظيمة، صمام أمان للأمة. إمام ابن باز رحمه الله تعالى سئل عن مسألة ولم يعلم الجواب، فدخل إلى مكتبته وأشار إلى بعض طلابه، أخبره بأي كتاب يبحث عن مسألة، فوجد لها الجواب. فبكى الإمام ابن باز رحمه الله، بكى، تأجب طلابه فقالوا: يا إمام ما يبكيك؟ قال: إن لم يكن لنا هؤلاء العلماء فماذا سنقول للناس؟ ماذا سنقول للناس؟ هذا إمام، من ابن باز أيها الناس؟ من؟ ما سمع به مخلوق إلا وحبه من المسلمين، ومع هذا يقول: إن لم يكن لنا علماء فماذا سنقول للناس؟ فإذا أيها الإخوة العلم لا يعدله شيء، تفرغ، اصبر على لأواء الدنيا هذه، اصبر على شظف العيش، ستنال الخير، ستنال الخير، ستنال البركة في أهلك، في ولدك، في كل ما تريد. جماع العافية، جماع السعادة في العلم الشرعي، كيف لا، والله جل وعلا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. ولا شك أن من أعظم الأعمال ومن أفضل القربات هو طلب العلم الشرعي، أفضل عبادة بعد الواجبات طلب العلم الشرعي، ومن العلم ما يكون واجبا. ولذلك يقول الإمام ابن مبارك، الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول: لا أعلم درجة بعد النبوة من بث العلم، لا أعلم درجة بعد النبوة من بث العلم. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: من حفظ القرآن فقد جعل الله النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. من حفظ القرآن فقد جعل الله النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. قال: ومن رأى أن غيره أفضل منه، أي من أهل الدنيا، فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله. فإذا رأيت أن أناسا قد صاروا أفضل منك في الدنيا، فوالله إنك حقرت عظيما وعظمت حقيرا. الله جل وعلا أعطاك العلم، أعطاك القرآن، جعل الله قلبك وعاء لكلامه، ائتمنك الله جل وعلا بهذا العلم، فلا ترضى عنه بديل أبدا، لا ترضى عنه بديل أبدا عبد الله. فإذا ارضي بما قسم الله لك وبما اختارك الله عز وجل. وأنتم عباد الله، في هذا البلد قد من الله جل وعلا عليكم بالعلم إلى بين أيديكم، وهذا شيء ملموس، ورأينا الخير كلما أتى من يوم، والخير أعظم، والخير أعظم، والخير أعظم. وذاك فضل الله، لا بكثرة علم الشخص ولا بشيء، إذا أراد الله عز وجل نشر خير هيأ أسبابه. هذا المكان لم يهيأ من قبل ولم تدرس له دراسة كبقية المراكز، أو ككثير من المراكز، أنه يصير مأوى لأهل السنة، وأن يصير مركز للناس، لم يكن بالحسبان ولم يخطر ببال، إلا شيء أراده الله جل وعلا، كان مجرد صلاة في رمضان، وانتشر الله ونشر الله عز وجل الخير في ذلكم الشهر، مع وجود الخير في هذا البلد من قبل من أهل السنة. إلا أنه لا شك أن كلما ازداد الخير، الخير يجر إلى الخير أعظم. فالناظر في بداية هذه الدعوة يرى أن الله عز وجل أراد شيئا لا نعلمه، والذي يرى إلى تسديد الله وتوفيق الله وفتح أبواب الخير لهذا المكان، يرى أن العبد يرى، وإن لم يرى الآن قد يرى ولو في المستقبل. وأرجو من الله عز وجل أن يصل هذا المكان مرجع للأمة الإسلامية، وما ذلك على الله بعزيز. الذي ينظر في بداية الخير هذا حين كان مجرد صلاة. وكنت وأنا في الضالع قبل أن أتي إلى هذا المكان، وقد كان الأمر على أني سأخرج دعوة في ذلكم الشهر إلى البيضاء ليس إلى هنا، وقد أتى أخ من البيضاء واتفق مع شيخنا رشاد وفقه الله أني أنزل عندهم ما يقارب 20 من شعبان، فاتفقنا على هذا. وعاد إلى البيضاء صاحب البيضاء، أني قد نزلت من قبل عندهم في منطقة أخرى دعوة، وإلى قبل ما يقارب 25 شعبان تواصل معي بعض الأخوة من هذا البلد على أننا ننزل في هذا المكان. أنا قد أتيت مرة محاضرة وحاضرت في المدن، وحاضرت أيضا محاضرة في الرويس، وكنت أتحدث ما أعرف أحد، طبيب الذي الأخ وليد وأنا ما أعرفه، لما أخبروني أن هذا طبيب، فقلت هذا البلد يحتاج مركز، ولست بأهل إلى أن أحمل هذا الأمر إلا شيء أراده الله، لا بكثرة علم، لا بكثرة علم. إذا أراد الله شيء والله لو لم يكن عندك إلا 3 الأصول، نحن نؤمن بهذا أن هذا توفيق الله وتسديده. فتواصل بعض الأخوة فقالوا نريد أن تخرج عندنا، والبلاد حارة، أتيت في وقت حتى أنهم في منطقة في الرويس أرادوا أن يعطونا شاي في أشد الحر، قلت بلادكم يحتاج سكريم ما يحتاج شاي في شد الحر، يحتاج شاي، إلا أنهم تأودوا على هذا. شاهد من هذا قلت للأخ هل عندكم مسجد نساء؟ قال أي مسجد نساء؟ المديرية بأكمل هذا الشيء منكر، كيف مساجد يعتبر للنساء؟ هذا ما هو موجود أبدا. طيب قلت كيف نحن متأودون على هذا؟ قال تعال وإن شاء الله تتحدث مع بعض عقال المنطقة وإن شاء الله ترى خيرا. طيب صلى العيد كيف؟ قال ما في، هذا عدو أشد، تذهب مصلى العيد للنساء، نساء يخرجن. قلنا خير إن شاء الله. تشاورت مع الشيخ رشاد على أني آتي في رمضان، أول ما وصلت أظن في 25 شعبان، الآن اقترب دخول رمضان، تحدثت مع أخينا وهبي وفقه الله، إن سألني أول ما كنت أتواصل معه على البيت قال ما في إلا 2 غرف. كيف 2 غرف؟ أنا عندي 3 نساء. قال ما في إلا. طيب عندكم أقل شيء مراوح؟ قال لا، عندنا مراوح، نعطي لك مراوح من هذا الجلاس يا ذا أبو كرسي. قلنا الموجود. فحين وصلنا يعني كأني وصلت إلى نار، عندما الإنسان يخرج من بلدة باردة إلى بلد، هذا من باب التحدث لتروا أن الله أراد شيئا، أن الله عز وجل أراد شيئا. فكنت لا أظن يوم، والله يمر يوم من الأيام إلا والبيت كامل يبكون من شدة الحرارة، لا أظن يوم، أشهر على هذه الحالة. شاهد من هذا طرب أظن 27 من شعبان، قل للأخوة بن طيب أين مسجد النساء؟ قال والله أنا ما أستطيع. أشار لي إلى أخ وضاح وفقه الله، قال تحدث مع ذاك. اقتربت من نريد مسجد نساء، قال إذا كان موافق للشرع أبشر. قلنا نعم، كيف المدن وهذا تعرف في المدن وغير ذلك. قال أبشر. في نفس اليوم أظن في 29 شعبان أتى بالخشب، وأخونا سند كأنه من أصلحه، ما أدري من الأخوة الذي أصلحه هناك، في يوم واحد سبحان الله قطعوا من المسجد الأخشاب على أن النساء يصلين صلاة التراويح، وما صلينا أول يوم إلا في المسجد والنساء يصلين فيه. طيب الآن انتهى رمضان، حصل الخير وهذا معروف، أتى قبل العيد، كيف الآن نريد مصلى للعيد والبلد ما تعود على هذا في أعرافهم أن النساء يخرجن؟ فخطبت الجمعة وبينت للناس، قلنا حتى لو أخرج بأهلي هذه، وبينا لهم من الأدلة، وفق الله خرج مجموعة من النساء مع الأهل، والذي فعل ما فعل، والذي حاول يلتقط صور، والذي حاول يكتب. الشاهد من هذا ثاني العيد، ثالث العيد، هممت على الرجوع، اجتمع أهل القرية حتى من الإخوة أخونا محمد وأنا عبد الوهاب على أني سأرجع. أتوا 3 سيارات وأنا قد جهزت بالسيارة مع أخينا عمر أني راجع، وأنا في الطريق وهم لا يعرفون، وأنا أتواصل بالشيخ رشاد، القوم قد نزلوا معي لا أريد الرجوع أبدا، ما كان يرد علي. تواصلت بأبي يحيى هناك حفظه الله، قلنا أخبر الشيخ، فما وصلنا إلا والشيخ فل كما يقال معي أني لا يمكن أرجع. حاول الإخوة، الأخ محمد موجود وعبد الوهاب في المجلس، هذه من بقي من الإخوة. الشيخ أخذني قال سأجلس مع الأخ بسام ننظر، فجلس معي جلسة، قال أنا الإخوة الآن في الجبهات، وصعب أنك الآن تمكث بين العيدين في هذا الوقت والإخوة في الجبهات، لكن ارجع بين العيدين. قلت يا شيخ ربما يقبضون بعد ذلك، قال سيكون شرط بيني وبينهم. فعاد إلى الإخوة، قال المسلمون عند شروطهم كما أخذ تردونه في العيد مباشرة. قالوا طيب. فعدنا وأراد الله انتشار خير أعظم إلى ما يقارب في بداية ذي الحجة أو نهاية ذي القعدة، أشار الإخوة أن يكون مركز. قلت ولكن بشرط أني ما أمكث، ما أمكث أبدا. قالوا هذا شرطنا. قلنا هذا شرط. قالوا هذا هو الشرط. بدأ نظن المركز بدأ بخمسين ألف، والله لا سواها للعزاب فقط، كان بعضهم يأتيك الزقيق. انتشر الخير بين العيدين أعظم، خاصة منذ أن بني المركز أو هي بدأ بعض الطلاب يأتي. هممت الرجوع، دخل بعض إخواننا الحج أنهم أبو أحمد منيف سليم، التقوا بالشيخ رشاد في الحج، ذكروا له ما حصل من الخير، وتواصل بعضهم مع الشيخ حسين وفقه الله. فعاد الشيخ رشاد من الحج، تواصلت به على الشرط الذي بيننا وبينه أني سأعود، قال سأزورك إن شاء الله تمكث. فأتى وراء الخير عظيم، قال قيدوه، يعرف طلاب العلم معنا. قلت أنا أتيت بك شفيع وهذا شرطنا أن نرجع. قال صعب أن نترك هذا الخير وقد حصل، لكن أمكث سنة. شوف شيء يعني الله عز وجل إذا أرادت أي شيء. قلت أخشى أن هذه السنة تكون بعد الشهر وتكون بعد الشهرين. قال هذا شرطنا. مرت السنة، وصل الخير إلى ما وصل، فسبحان الله. والذي يرى لا أظن أن يمر شهر ليس هناك مشكلة في المركز، لا أظن، بل لا أظن يمر أسبوع إلا وأنا أفكر بمغادرة هذا المكان، وهذا الله يعلم بذلك. لأن يا أخوة المراكز لا تظن أنها سهل، لا تظن أن المراكز سهل، والله أني أرجو أن الله أراد بكم خيرا لا تعرفونه ولا تشعرون به. هذا المكان وستنظرون وستذكرون، وبعد أيام إن لم يكن مرجع ومن كبار المراكز، وستذكرون ما أقول وفي هذا الوقت، إلا أنه يحتاج وكما عهدنا كثرة مؤازرة. ولو ذكرت ما يحصل في هذا الخير من المنغصات ومن المكدرات ستقول عجبا. الطالب قد لا يشعر بأشياء ولا يعني، يأتي لك من كل قبيلة، وأنتم تعرفون هذا البلد، يعني تحاول أن تراضي كل شخص على عقله، يأتي لك هذا لا يفهم لا علم، ولا تستطيع أن تخاطبه بدليل ولا بشيء، لا بد يريد أن تفعل كذا أو تكتب له فتوى كذا. ما غسل يا أخوة هذه المراكز لكم. أنا أقول كثيرا لشيخنا رشاد، أقول هذه دولة مصغرة، دولة مصغرة هذه المراكز، كل الناس ينظرون إليك، ربما ترى بعض العامة في أي مكان ما تعرف إلا قد أعطى لك فاتورة بهذا الكيفية، أنا عندي وعندي وعندي وعندي. طيب إيش تقول له؟ تقول له ما في، طلب عليك مشكلة، كيف تفعل؟ يعني أشياء ما تظن، ما تدخل في خيال الإنسان، إلا أنه هذا الخير كما أسلفنا أيها الإخوة، وإن شاء الله يسر الله عز وجل المحاضرة يعني بما يحصل بإذن الله عز وجل من الخير، وهذا شيء ملموس. وهذا أيضا ما قام هذا بجهد بسام، هذا شيء أراده الله، لا شك أنه قام بالتعاون والتآزر من أصحاب البلاد وممن وفدوا على هذا الخير، ولا هذا معلوم. شخص واحد لو كان عنده علوم الدنيا لا يستطيع أن يقوم بدعوة بمنفرده، لا بد من إعانة. لكن مع هذا أوصيكم وأحملكم المسؤولية أمام الله جل وعلا، أمام الله جل وعلا، سواء كان طالب أو غير طالب. ذبوا عن هذا الخير، دافعوا عن هذا الخير كما عهدناكم، ازدادوا إلى ما أنتم عليه. ربما كان أبناؤكم يذهبون المسافات يطلبون العلم، والخير الآن موجود على قدر ما هو موجود، إلا أنه لا يخلو من فائدة، لا يخلو من فائدة. فازدادوا تآزرا، ازدادوا تلاحما. رأيتم خطأ من المدرس أنا أو من غيري فالنصح مبذول، هذا هو ديننا، هذا هو ديننا يا إخوة. هذا المحاضر أمامكم الآن أو الحجوري أو شيخ الإسلام خلوا معصومون، هذا محال، هذا محال يا إخوة. إنسان بشر يخطئ ويصيب، إلا أنه إذا حصل الخطأ كيف يعالج الخطأ؟ يعالج الخطأ بالنصح، بتقويم المخطئ. حتى لا، النبي صلى الله عليه وسلم حين رجل شرب خمرا فضربوه، ثم شرب خمرا فضربوه، ثم لعنوا بعضهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم. بمجرد دعوة عليه لا تعينوا الشيطان عليه، أي قوموه وخذوا على يديه. هذه يا الأخوة الذي كما أسلفنا، التآزر التآزر على تقويم هذا الخير، التلاحم التلاحم على هذا الخير أكثر مما أنتم فيه. وما ترون بإذن الله عز وجل، وهذا هو ديننا، مني أو من غيري، إلا مطواعا والله للصغير والكبير. فوالله لا أعلم، والله وبالله وتالله لا أعلم أن أحدا أدلى إلي بنصيحة وأعرضت عنها، والله من فوق عرشه مطلع على ذلك. لا أعلم أن أحدا نصحني بنصيحة وقلت لا أريدها منك أبدا. هذا هو، مع أني صاحب الخطأ والزلل، وأنت صاحب الخطأ والزلل. فالله الله أيها الإخوة، بالتآزر وبدفع أولادكم. يعني الآن لو نظرت إلى هذه القرية، كم في من طلاب العلم؟ كم في هذه القرية من طلاب العلم من حفاظ القرآن؟ كم؟ واحد؟ اثنان؟ أين؟ أين أهل القرية كامل؟ أين أيها الإخوة؟ كم في المدارس؟ ستقولون الكل. يعني طلع عليك أمر الدنيا، مدارس دنيا ليس محرمة لذاتها، موجودة الأخطاء، بعض الأخطاء موجودة، إلا أن القرآن صار كثير من الناس في منأى وفي بعد. فإذا أيها الإخوة، املوا هذا الخير بين أيديكم، هذا الخير بين أيديكم، انغلوا منه، تحصلوا منه. يأتي رجل من الحبشة يطلب العلم، ورجل في قريته لا يأتي، وآخر يأتي من محافظة كذا، وذاك في بلدك ولا يلتفت. طيب يا أخوة، كل إنسان يسأل: ما الذي حال بيني وبين المركز؟ ما الذي حال بين أولادي وبين حفظ القرآن؟ ما الذي حال بيني وبين العلم؟ أناس يتعلمون، بل أنا كنت أتعلم، ما الذي حال بيني وبين العلم؟ ما الذي حال بيننا وبين العلم؟ أو تظنون عباد الله أن الله عز وجل يصرف عن شخص النعمة بسبب غيره بدون شيء؟ سبحانه جل ثناء، وهو القائل سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله الله أبائي وإخواني في هذه القرية أو في هذا الوادي بأكمله، انغلوا رفعتكم وعزتكم والله وتمكينكم لا هو في العلم الشرعي. هنيئا إذا خرج من هذا البلد 100 من حفاظ القرآن، إذا خرج من هذا البلد 200 من حفاظ القرآن، هذا هو عزكم وهذا هو التمكين لكم. هذه كلمة أيها الإخوة مختصرة في هذا الوقت، بل وقد أطالت ليس بمختصرة، فالمعذرة حفظكم الله عن الإطالة. فأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأسأل الله أن يديم عليكم هذا الخير في بلدكم، وأسأل الله أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا. أسأل الله أن يجنب البلاد والعباد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم وحي صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم جنب بلادنا من الفتن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيك.